الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو السابع من كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الحلف، أي ما يكون بين الناس من العهود والمواثيق من أجل المناصرة والمؤازرة. هذه مسألة اختلفوا فيها من حيث هل يجوز الحلف في الإسلام. فقال بعض أهل العلم: لا يحتاج إلى الحلف في الإسلام، لأن شرط الإسلام المناصرة والمؤازرة، إنما المؤمنون أخوة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وما كان من حلف في الجاهلية مما لا يخالف الشرع لا يزيده الإيمان إلا قوة وشدة وتوثيق، فإن الإسلام إنما يرد ما خالف الشريعة، ما خالف الحق والصواب. قال رحمه الله: في السند متصل، حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا بحلف الجاهلية، أي إذا كان لا يوافق لا يخالف الشريعة. قال الله عز وجل: أوفوا بالعقود وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإنه أي الإسلام لا يزيده أي حلف الجاهلية، يعني الإسلام، إلا شدة قوة وتوثيق، فيلزمكم الوفاء به. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، أي لا تحدثوا، لا تبتدعوا وتأتوا بحلف في الإسلام على المعنى الذي تقدم، من أن الإسلام هو من أقوى روابط المناصرة والمؤازرة والمؤاخاة وغير ذلك. أخرجه أحمد قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البزار في مسنده، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه. وأم سلمة وجبير بن مطعم، جبير بن مطعم أخرجه مسلم، وأبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وقيس بن عاصم. حديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وفيه جدة ابن أبي مليكة قال: ولم أعرفها. قال الهيثمي: وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في أخذ الجزية على المجوس. المجوس اختلف فيهم العلماء، فمنهم من ألحقهم بالمشركين عباد الأوثان، وذهب إلى أن لا جزية عليهم، ومنهم من ألحقهم بأهل الكتاب لأنهم كانوا على كتاب. واستدل الملحقون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. زد على ذلك أن في حديث بريدة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجزية مأخوذة من جميع الكفار، حيث قال: وأيما بلدة نزلت بها فادعهم إلى إحدى ثلاث، أولها الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم السيف، الحديث بمعناه. والذي يظهر أن الجزية تؤخذ منهم، لهذا الحديث حديث نص، حديث عبد الرحمن بن عوف نص، فلا نحتاج إلى القياس ولا نحتاج إلى أخذ العموم. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج بن أرطع ضعيف، عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على منادر، اسم موضع، قال: فجاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظر مجوس من قبلك من قبلك فخذ منهم الجزية، يعني انظر المجوس الذين هم بجانبك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر قاعدة أرض البحرين. خرجه البخاري وأبو داود وأحمد. إلا أن المجوس يقولون بالأصلين النور والظلمة، فعندهم الخير من النور والشر من الظلمة، أما يرد عليهم كم من خير في الليل، وكم من دعوة يستجيبها الله بالليل، وكم من أوقات فضيلة في الليل. ثم إن خالق الليل هو خالق النهار سبحانه وتعالى. وقد قال بعضهم في الرد عليهم: وكم في ظلام الليل عندك من يد تدل على أن المناوية تكذب. ومن سوء فعالهم أنهم استباحوا نكاح المحارم ويعبدون النار إلى غير ذلك مما يعيقرونه من البلاء والسوء. والذين ذهبوا إلى عدم أخذ الجزية منهم استدلوا بقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا: الآية ذكرت أهل الكتاب فقط. والذين ذهبوا إلى عموم أخذها من الكفار تقدم حديث بريدة. والذين ذهبوا إلى أخذها من أهل الكتاب ومن المجوس أخذوا بدلالة الآية ثم أخذوا بهذا الحديث. والذي يظهر أن الجزية تؤخذ ممن استسلم لشرع الإسلام، سواء كان كافرا وثنيا أو كان مجوسيا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، لإعمال جميع الأدلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم إن الذين جوزوها في المجوس بعضهم خصصها بمجوس العرب، مجوس بني تغلب، قطر الآن، قطر هذه البلاد تسمى هجر وتسمى البحرين سابقا وتسمى بني تغلب. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر رضي الله عنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، أخرجه أحمد والدارمي. هذا حديث حسن صحيح. قال في السند المتصل: حدثنا الحسين بن أبي كبش البصري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس. وسألت محمدا عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. الحديث كما ترى قد ثبت، حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحل من أموال أهل الذمة. الأصل أنهم يؤمنون على أموالهم، لكن إذا نقضوا العهود والمواثيق فعند ذلك لا عهد لهم ولا ميثاق. فإن قريضة حين نقضت قتلت مقاتلتها وسبيت ذراريها، والنظير حين نقضت أخذت أموالها فهي للإسلام والمسلمين، وخيبر حين نقضت أزاها النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عبد الله ضعيف عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد اليزني عن وقوة بن عامر مصري صحابي، والسند مسلسل بالمصريين. قال: قلت يا رسول الله إن نمر بقوم فلا هم يضيفون، يعني في حال أسفارهم، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق، يعني إن كانت عندهم حقوق الزكاة فإنها تدفع إلى ابن السبيل وإلى الفقير والمسكين وإلى غيره ممن عينهم الشرع، ولا نحن نأخذ منهم، يتورعون عن الأخذ منهم بالقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوه، لأن الضيف له حق على من نزل في بلدته ولم يكن ثمت قرى كمطاعم ونحو ذلك، وربما لحق الإنسان الهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فأي ضيف نزل في بلدة ليس فيها ما يقيم شأنه يلزمهم الضيافة، ويكون له الحق حتى ولو أخذها بالقوة. وهذا دليل على أن الإسلام دين شامل كامل يؤدي الحقوق إلى جميع أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال ابن بطال: قال أكثرهم إنه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ قوله جائزته، كما في حديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا والجائزة تفضل لا واجب. قال الشوكاني الذي ينبغي عليه التعويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل، ولم يقم هاهنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية، لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكن لكل نازل عليه، فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأة بما أباحه له الشارع في هذا الحديث، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وبقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم انتهى، يعني الحكم كما قال الشوكاني ثابت، لكن إن كان النزول في بلدة قد وجدت فيها المطاعم ووجدت فيها المساكن ولا ضرر يلحق النازل بالاضطرار إلى مثل الضيافة تكون جائزة وتكون مستحبة، لكن إن نزل في منطقة ليس فيها ما ذكر يلزمهم القيام بحقه. قال النووي حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره وتأول هو الجمهور على وجوه، أحدهما أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة، وثانيها أن معناها أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم، وثالثها أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك، وهذا التأويل باطل لأن الذي ادعاه المؤول لا يعرف قائلها، ورابعها أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وهذا أيضا ضعيف لأنه إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا، وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم لا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. إذن ترجيح الترمذي رحمه الله على أنه عند الحاجة والاضطرار، أما مطلقا فليس بواجب وليس بمتعين. قال رحمه الله باب ما جاء في الهجرة. تقدم الكلام على الهجرة وأنها واجبة لمن يعجز عن قيام بدينه. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا لا يقبل الله من المشرك عملا بعدما أسلم ويفارق داء المشركين، وفيه كلام الحديث هذا فيه كلام. ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وهذا محمول على من لم يأمن على دينه، أفاده الشارح. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد في سبيل الله ونية صالحة تجرون عليها، وإذا استنفرتم استنفركم الإمام للجهاد والخروج لملاقات الأعداء فانفروا. وهذا من الأوجه التي تدل على وجوب الجهاد في مواطن. الموطن الأول جهاز الدفع، الموطن الثاني عند استنفار الإمام، الموطن الثالث إن كان يحتاج المسلمون إلى هذا الرجل بعينه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال بعض أهل العلم معناه لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة، وقال بعضهم لا هجرة أكمل من الهجرة من مكة إلى المدينة، وقيل غير ذلك. وأما الهجرة باقية ما بقي الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة أنواع: هجرة من بلد المشركين إلى بلد الإسلام، وهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، وهجرة من بلد الطاعة يعني من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، وهجرة من بلد الكفر إلى بلد الكفر، أو من بلد الإسلام إلى بلد الكفر إن كان إقامة الإسلام في ذلك البلد لضعف المسلمين في بلدهم، كما حصل في مكة من الاضطهاد الشديد للمسلمين حتى اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة، وكانت بلاد كفر وسميت بالهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. لكن يشترط في هذه أن يستطيع المسلم أن يقيم دينه في البلد الذي ينتقل إليه. أما إذا كان الحال كحال البلد الأول فلا مصلحة، والله المستعان. قال في الباب عن أبي سعيد، خرجه أحمد وعبد الله بن عمرو، خرجه أحمد أيضا وعبد الله بن حبشي، خرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن معتمر نحو هذا. باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، هذه البيعة العامة. وأما هناك بيعات خاصة كبيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الشجرة، بايعهم على الموت، وقيل بايعهم على أن لا يقع منهم الفرار، والمعنى متقارب، والأحاديث جاءت بهذا وهذا. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والبيعة إنما تكون لإمام المسلمين. أما البيعة المحدثة، بيعة الحزبيين، بيعة المبتدعين الضالين، فلا عبرة بها ولا يلزم الوفاء بها. قال رحمه الله: السنة المتصل، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، فقد جاءت الأدلة المتكاثرة في القرآن والسنة على إثباتها. والشجرة كانت سمرة وقد فقد مكانها، وهذا من رحمة الله، وإلا لرأيت المتبركين بالآثار حتى ما لم يثبت فيه البركة يتمسحون بتلك الشجرة ويجتمعون حولها، وربما صرفوا لها النذور والعبادات كما صرفوا لغيرها. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر، ولم يبايعه على الموت، خرجه مسلم والنسائي وأحمد الدارمي. مسلم أخرجه دون الآية. إذ لم يكن جابر رضي الله عنه قد بايع على الموت، قد بايع غيره على الموت كما سيأتي في حديث سلمة وغيره من الأحاديث، وقد ساق هذه الأحاديث بطولها مسلم في باب مستقل. قال رحمه الله في الباب عن سلمة الأكوع بن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير قال جابر بن عبد الله، ولم يذكر فيه أبو سلمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، هذا حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. جاء هذا أيضا عن جرير رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا دليل على قول بيان لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح كلاهما، ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك حتى نقتل. وبايعه آخرون فقالوا: لا نفر. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. خرجه مسلم والنسائي وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا لحرص الصحابة رضي الله عليهم على انتقاء الألفاظ وعلى التوقف على ما قالوا، وإلا البيعة على عدم الفرار هي بيعة على الموت. نبايعك على ألا نفر، معناه إلا أن نقتل. فهذا هو لا خلاف بين من بايع على الموت أو بايع على عدم الفرار. ولعله بايع قوما بلفظ ألا تفروا، وبعضهم بايعهم على قوله على الموت. باب ما جاء في نكث البيعة، لا سيما بيعة إمام يعني الحق لا تجوز نكث بيعته. هذه من أفعال المنافقين ومن أفعال الخوارج المارقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يقيل من بايعه، وكان لا يبايع من ظن فيه عدم القيام بالبيعة. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. حديث على ظاهره، لا يكلم هذه الأصنام، مع أنه ينادي جميع من في الموقف في موطن من المواطن، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأيضا يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما أي من أئمة المسلمين بيعة شرعية، فإن أعطاه وفى له، يعني بايعه لدنيا، وإن لم يعطيه لم يفي له. وهذا شأن كثير من الناس الآن، صلى الله السلام والعافية، بيعتهم للدنيا وطاعتهم للدنيا وخروجهم للدنيا. إذا خرجوا على الإمام خرجوا من أجل الدنيا. والثورات التي حصلت في البلاد العربية ومنها البلاد اليمنية كان شأنها شأن الدنيا. تجد في كلام دعاتهم أنهم يشكون من الفقر ويشكون من الشدة ويشكون من الأثرة. والإسلام جاء بالصبر على هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومع ذلك هذه الثورات لم تأتي بإصلاح ما أملوه وظنوه، بل زاد الطين بلة. هناك فاتورة يتناقلونها على أن أحدهم اشترى في ما قبل الثورة كيس دقيق وكيس رز وكيس سكر ودب زيت كرتون فول كرتون بازاليا وشيء آخر، كل هذا بإحدى عشر ألف ريال. الآن ادخل السوق واشتري هذه الأشياء بعد الثورة المزعومة أنها لرحيل الفقر ورحيل الشدة. تحتاج أن تضرب لإحدى عشر ربما في عشرين أو في ثلاثين حتى تصل إلى المبلغ الذي يشتري به الناس الآن. فالثورات لا تأتي بخير أبدا. وما قام قوم على إمام لهم إلا ابتلوا بما هو أشد منه. فلو صبر العراقيون على صدام حسين مع حاله الذي كان فيه كان حالهم أهون، ولو صبر الليبيون على القذافي على ما كان فيه كان حالهم أهون، ولو صبر السوريون على بشار أسد النصيري على ما هو فيه كان شأنهم أحسن، ولو صبر اليمنيون على عبد الله صالح كان شأنهم أحسن، ولو صبر المصريون على حسني مبارك كان شأنهم أحسن. حتى في الدين الحق، حتى في الدين يعني لا سيما بلاد اليمن، حتى في الدين كان شأنهم أحسن، لكن أبوا إلا الخروج. فانظروا إلى ما حل بهم ونزل، هجرت البلدان وقطعت السبل وقتل الأبرياء وغلت الأسعار وهدمت الديار ولحقهم من العار والشنار والله به عليم. فالدنيا هي سبب الخروج على الحكام. قال الحسن البصري لبعض الخوارج ما أخرجكم إلا الدنيا. قالوا تقول هذا يا إمام، يعني الحسن البصري يقول عباد الليل وصوام النهار ما أخرجكم إلا الدنيا. قال لهم هل منعكم الإمام من الصلاة؟ قالوا لا. منعكم من الزكاة؟ قالوا لا. منعكم من الحج؟ قالوا لا. قال إذن ما أخرجتكم إلا الدنيا. إنما يظنون أنهم خرجوا لغير الدنيا، يظن أنه خرج لإنكار المنكر وهو كذاب، والله ما هم حول إنكار المنكر، وإنما أخرجتهم الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يعيد البلاد إلى الخير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح على ذلك الأمر بلا اختلاف. انظر، يعني أمر طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، الناس عليه بلا اختلاف. ثم يأتي لك حزب من الحزبيين ويقول لك الخروج يعني جائز على ولي الأمر الظالم، لا يجوز الخروج بحال. إلى هنا بارك الله فيكم.